بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه، كما عرفنا بالله وهدانا إليه، وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فهذا هو المجلس الرابع في التعليق على الكتاب النافع الماتع آداب المعلمين والمتعلمين للإمام العلامة المربي عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. قال المصنف رحمه الله: وأما حقه الخاص على المتعلم فلما بذله من تعليمه والحرص على ما يرشده ويوصله إلى أعلى الدرجات، فليس نفع الآباء والأمهات نظيراً لنفع المعلمين المربين للناس بصغار العلم قبل كباره، الباذلين نفائس أوقاتهم وصفوة أفكارهم في تفهيم المسترشدين بكل طريق ووسيلة يقدرون عليها. وإذا كان من أحسن إلى الإنسان بهدية مالية ينتفع بها ثم تذهب وتزول، له حق كبير على المحسن إليه، فما الظن بهدايا العلم النافع الكثيرة المتنوعة الباقي نفعها ما دام العبد حيا وبعد مماته المتسلسل بحسب حال تلك الهدايا؟ فحينئذ يعرف حقه ويوقره ويحسن الأدب معه، ولا يخرج عن إشارته وإرشاده، وليجلس بين يديه متأدباً ويظهر غاية حاجته إلى علمه، ويدعو له حاضراً وغائباً، وإذا أتحفه بفائدة وتوضيح لعلم فلا يظهر له أنه قد عرفه قبل ذلك وإن كان عارفاً له، بل يصغي إليه إصغاء المتطلب بشدة إلى الفائدة. هذا فيما يعرفه، فكيف بما لا يعرفه؟ ولهذا كان هذا الأدب مستحسنا مع كل أحد في العلوم والمخاطبات في الأمور الدينية والدنيوية. تقدم معنا في الدرس الماضي الآداب والحقوق التي ينبغي أن يراعيها المعلم تجاه تلميذه، ثم ذكرنا حق المعلم العام على التلميذ، وبقيت معنا بعض الحقوق للمعلم هنا كما سمعتم. أقول بعد أن بين المصنف رحمه الله تعالى حق المعلم العام، ناسب أن يذكر عقبه الحق الخاص للمعلم ليعرف الطالب ببعض الحقوق الواجبة عليه تجاه شيخه. فبين المصنف رحمه الله تعالى هذا الحق بأخصر عبارة وألطف إشارة تدل على غيرها وترشد إلى سواها، فبين أن للمعلم حقا خاصا على المتعلم. لماذا؟ قال المصنف رحمه الله: وأما حقه الخاص على المتعلم فلما بذله من تعليمه والحرص على ما يرشده ويوصله إلى أعلى الدرجات. قد تقدم معنا فيما سبق من كلام المصنف رحمه الله الواجب على المعلم تجاه المتعلم أن يكون ناصحاً للمتعلم، وأن يصبر على عدم إدراكه وعلى عدم الأدب والجفاء، مع شدة الحرص على تقويم الطالب وحسن تأديبه. فهو يعرفك أن هذا الشيخ قد بذل وحرص على نفعك، كل ذلك ابتغاء وجه الله تعالى، فليس بينك وبينه إلا نسب واحد، وهو نسب العلم الموصل إلى مرضات الله تعالى. ثم بين المصنف رحمه الله تعالى أن ما قام به المعلم من التعليم والحرص للطالب نفعه عظيم يعود عليه في الأولى والآخرة في الحياة وبعد الممات. فقال رحمه الله: فليس نفع الآباء والأمهات نظيرا لنفع المعلمين المربين للناس بصغار العلم قبل كباره، الباذلين نفائس أوقاتهم وصفوة أفكارهم في تفهيم المسترشدين بكل طريق ووسيلة يقدرون عليها. أراد المصنف رحمه الله أن يبين عظم حق الشيخ بمثل هذه المقارنة بين حق الآباء والأمهات وحق الأشياخ. ولا شك أن الآباء والأمهات لهم حق عظيم، ولهم من الرتبة العالية والمنزلة الرفيعة ما جاء في نصوص الكتاب والسنة، من ذلك وجوب برهما والسمع والطاعة لهما والإحسان إليهما في الحياة وبعد الممات والدعاء لهما في الخلوات والجلوات. قال الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقال سبحانه: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقال عز وجل: وصاحبهما في الدنيا معروفا. فهذا حق عظيم للآباء والأمهات لأنهما كانا سببا في وجودك، إلا أن نفع المعلمين أعظم من نفع الآباء والأمهات، لأن المعلم بذل جهدا عظيما في نفع الطالب وتعليمه على صغار العلم قبل كباره. وهذا التعليم لا يمكن أن يتأتى في مجلس واحد، إنما أخذ على مر الأيام والليالي تفهيما وتعليما وإرشادا وتوجيها وتأديبا. ولا شك أن هذا يأخذ من الشيخ نفائس وقته وعصارة فكره وخلاصة عطائه وإدراكه في تفهيم المسترشد، يحاول أن يسلك معه كل سبيل وطريق ليوصله إلى المطلوب، ليعبد الله على بصيرة ما يكون سببا لسعادته في الدارين. فإذا رجع الطالب إلى قومه رجع منذرا ومعلما ومرشدا، كما قال الله تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. وبهذا يتبين أن نفع المعلم للتلميذ أعظم من نفع الآباء والأمهات، فلا بد أن نعلم لهذا الشيخ حقه وأن نقوم بهذا الحق على الوجه المطلوب بقدر الاستطاعة. ثم ذكر المصنف رحمه الله مقارنة أخرى فقال: وإذا كان من أحسن إلى الإنسان بهدية مالية ينتفع بها ثم تذهب وتزول له حق كبير على المحسن إليه، فما الظن بهدايا العلم النافع الكثيرة المتنوعة الباقي نفعها ما دام العبد حيا وبعد مماته المتسلسل بحسب حال تلك الهدايا؟ هذه مقارنة بين أمر حسي وأمر معنوي. فالحسي هدية مالية عينية ينتفع بها الإنسان، ولا شك أنه يزول الانتفاع بها بزوالها، ومع هذا فالمهدي له حق على المهدى إليه، فيجب عليه أن يراعي هذا الحق ويقابل الإحسان بالإحسان. هذا في الأمر الحسي، فما بالكم بالأمر المعنوي الذي نفعه أكبر وأكثر وأعظم على العبد في حياته وبعد مماته؟ فهدايا العلم بها حياتك ونجاتك وسرورك في الأولى والآخرة. ولهذا قال المصنف رحمه الله: الباقي نفعها ما دام العبد حيا وبعد مماته المتسلسل بحسب حال تلك الهدايا. فالمعلم له حقوق كثيرة على الطالب، ولهذا قال المصنف رحمه الله: فحينئذ يعرف حقه ويوقره ويحسن الأدب معه. هذا المعلم الذي بذل لك مهجة وقته وعصارة فكره لا بد له من توقير. ومن شكر الله تعالى على هذه النعمة التي أنعم بها عليك أن تتأدب مع هذا الشيخ وأن توقره وأن تعرف له حقه. ثم أشار المصنف رحمه الله تعالى إلى بعض الآداب التي يجب على الطالب أن يتحلى بها مع شيخه، فقال رحمه الله: ولا يخرج عن إشارته وإرشاده. لماذا؟ لأنه إنما بذل لك ذلك نصحا وإرشادا ومحبة وشفقة عليك ورحمة بك، فهو بمنزلة الوالد وأعظم. ورحم الله شيخ الإسلام ابن تيمية حينما قال: وأهل السنة أعلم بالحق وأرحم بالخلق. قال ابن جماعة رحمه الله تعالى مقررا كلام المصنف رحمه الله: أن ينقاد لشيخه في أموره ولا يخرج عن رأيه وتدبيره، بل يكون معه كالمريض مع الطبيب الماهر، فيشاوره فيما يقصده ويتحرى رضاه فيما يعتمده. انتهى كلامه رحمه الله. ثم قال المصنف رحمه الله: وليجلس بين يديه متأدبا. لا شك في ذلك، وهذا من آداب الجلوس عند الشيخ. قال ابن جماعة رحمه الله مقررا ذلك: أن يجلس بين يدي الشيخ جلسة الأدب كما يجلس الصبي بين يدي المقرئ، أو متربعا بتواضع وخشوع وسكون وخشوع. انتهى كلامه رحمه الله. ثم قال المصنف رحمه الله: ويظهر غاية حاجته إلى علمه. لماذا؟ لأن ذلك أدعى إلى إقبال المعلم على المتعلم، فإذا علم المعلم شدة حرص الطالب وحاجته إلى العلم أقبل عليه واستخرج له مكنون علمه. ثم قال المصنف رحمه الله: ويدعو له حاضرا وغائبا. إذا كان الدعاء للوالدين من جملة الإحسان الذي أمرنا به، كما قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، فالدعاء للمعلم من باب أولى، لأن نفعه للطالب أعظم كما تقدم معنا. وإذا كانت الملائكة وأهل السماوات والأرض حتى الحيتان في البحر وحتى النملة في جحرها يدعون ويستغفرون لمعلم الناس الخير، أيليق بطالب العلم أن يترك هذا الأدب؟ كلا والله. قال ابن جماعة رحمه الله تعالى مقررا ذلك: وينبغي أن يدعو له مدة حياته، ويرعى ذريته وأقاربه وأوداءه بعد وفاته. انتهى كلامه رحمه الله. وقد تقدم معنا في الدرس الماضي كيف أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى كان يدعو للإمام الشافعي رحمه الله دعاء كثيرا. وأيضا جاء عن الإمام أحمد رحمه الله أنه كان يقول: ستة أدعو لهم سحرا، أحدهم الشافعي. ثم قال المصنف رحمه الله: وإذا أتحفه بفائدة وتوضيح لعلم فلا يظهر له أنه قد عرفه قبل ذلك وإن كان عارفا له، بل يصغي إليه إصغاء المتطلب بشدة إلى الفائدة. نعم، قال ابن جماعة رحمه الله مقررا ذلك: إذا سمع الشيخ يذكر حكما في مسألة أو فائدة مستغربة وهو يحفظ ذلك، أصغى إليه إصغاء مستفيد له في الحال، متعطش إليه، فرح به كأنه لم يسمعه قط. انتهى كلامه رحمه الله. ومن الصور المشرقة في هذا الأدب ما جاء عن عطاء رحمه الله أنه قال: إني لأسمع الحديث من الرجل وأنا أعلم به منه، فأريه من نفسي أني لا أحسن منه شيئا. وقال أيضا: إن الشاب ليتحدث بحديث فأستمع له كأني لم أسمعه ولقد سمعته قبل أن يولد. الله أكبر، هذا أدب رفيع من عطاء رحمه الله، يحتاج إلى مجاهدة. ثم قال المصنف رحمه الله: هذا فيما يعرفه، فكيف بما لا يعرفه؟ لا شك أن إقبال الطالب وإصغاءه إلى الفائدة التي لا يعرفها أكبر وأعظم. ثم قال المصنف رحمه الله: ولهذا كان الأدب مستحسنا مع كل أحد في العلوم والمخاطبات في الأمور الدينية والدنيوية. نعم، هذا الأدب مستحسن مع كل أحد، القريب والبعيد، الصغير والكبير، في الأمور الدينية والدنيوية. ولهذا قال العلامة السعدي رحمه الله في كتابه النافع الرياض الناظرة مقررا ذلك: من الآداب الطيبة إذا حدثك المحدث بأمر ديني أو دنيوي ألا تنازعه الحديث إذا كنت تعرفه، بل تصغي إليه إصغاء من لم يعرفه ومن ولم يمر عليه، وتريه أنك استفدته منه، كما كان ألباء الرجال يفعلونه، أي العقلاء والأذكياء. ما الفائدة من هذا الأدب؟ قال رحمه الله: وفيه من الفوائد تنشيط المحدث وإدخال السرور عليه، وسلامتك من العجب بنفسك، وسلامتك من سوء الأدب، فإن منازعة المحدث حديثه من سوء الأدب. انتهى كلامه رحمه الله، وهو كلام عظيم. يقول العلامة السعدي رحمه الله تعالى كما في الفتاوى السعدية، وكلامه كالتوضيح والتأكيد لما تقدم بيانه من آداب. قال رحمه الله: وينبغي للمتعلم أن يحسن الأدب مع معلمه، ويحمد الله إذ يسر له من يعلمه من جهله، ويحييه من موته، ويوقظه من سنته، أي من نومه، وينتهز الفرصة كل وقت في الأخذ عنه، ويكثر من الدعاء له حاضرا أو غائبا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم كافأتموه. وأي معروف أعظم من معروف العلم؟ وكل معروف ينقطع إلا معروف العلم والنصح والإرشاد. فكل مسألة استفيدت عن الإنسان فما فوق حصل بها نفع لمتعلمها وغيره، فإنه معروف وحسنات تجري لصاحبها. وهذا أمر معروف في الشرع، من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. نلاحظ أن المصنف رحمه الله ذكر بعض الآداب التي يجب على الطالب أن يتحلى بها مع شيخه، ولم يذكرها كلها لأنها كثيرة جدا، حتى إن بعض أهل العلم قد قسم هذه الآداب إلى فصول، فيذكر مثلا أدب الدخول والاستئذان على الشيخ، أدب الجلوس، أدب المخاطبة، أدب الاستماع، أدب المشي مع الشيخ، أدب القراءة على الشيخ، أدب الطالب مع الكتاب، أدب سكن المدارس، وهكذا كثير. لكن للفائدة سأذكر بعض تلك الآداب من خلال تقريرات أهل العلم. أقول: قد بين أهل العلم في مصنفاتهم جملة من الآداب التي ينبغي للطالب أن يتأدب بها مع شيخه وأستاذه. من ذلك قال العلامة محمد جمال الدين القاسمي رحمه الله تعالى في كتابه جوامع الآداب في أخلاق الأنجاب، في معرض ذكره لأدب المتعلم مع أستاذه، قال: عليه، أي الطالب، عليه أن يبدأه بالتحية، ويقل بين يديه الكلام، يعني لا يتكلم كثيرا بين يديه، وأن يتملق له ليستخرج مكنون علمه، يعني يتودد ويستعطف، ويتذلل له لينال دوام صبره عليه، ويرعى مقامه رعاية الوالد، ويبالغ في خدمته وعرفان حقه وإكرامه، ويجلس بين يديه في غاية الأدب والانتباه والإصغاء والسكوت، لا يلعب بيديه ولا يخبط برجليه ولا يلتفت إلى ورائه ولا يشتغل بمجادلة غيره ولا يبادر إلى تحية أحد قبله ولا يتكلم ما لم يسأل أستاذه ولا يقول في معارضة قوله قال فلان بخلاف ما قلت ولا يشير عليه بخلاف رأيه فيري أنه أعلم بالصواب من أستاذه، ولا يشاور جليسه ولا يناجيه في مجلسه ولا يلتفت إلى الجواب ولا يكثر عليه عند ملله، وإذا قام قام له ولا يتبعه بكلامه وسؤاله ولا يسأله في طريقه إلى أن يبلغ منزله، وليحذر الانبساط معه وإن آنسه، يعني كثرة الممازحة، والإدلال عليه وإن تقدمت له صحبة، يعني يعامله بلا تكلف، وألا تدعوه جودة ذكائه إلى إعنات معلمي والإزراء به، يعني لا تدعوه جودة ذهنه للإثقال على معلمه بكثرة الاعتراضات من ناحية، ولا يزري بمعلمه ظانا أنه أجود منه ذكاء من ناحية أخرى. قال وألا يستحي من السؤال في موضعه إزالة لشكه ونفيا لشبهته، وأن يستمر في تلقي الكتاب الذي ابتدأه على الأستاذ الذي شرع في تلقيه عنه حتى يتمه، وألا ينتقل إلى أرقى منه قبل إكماله. انتهى كلامه رحمه الله. وقال أيضا ابن جماعة رحمه الله تعالى جملة من الآداب، منها وينبغي ألا يخاطب شيخه بتاء الخطاب وكافه. تاء الخطاب هي الكلمة التي تنتهي بحرف التاء، مثل أنت، قلت، فعلت، فليس من الأدب أن يخاطب التلميذ شيخه بهذا النوع من الخطاب. قال بتاء الخطاب وكافه، وكافه هي الكلمة التي تنتهي بحرف الكاف، مثل قلت لك، أخبرتك. قال ولا يناديه من بعد، بل يقول يا أستاذ، وقال الخطيب يقول أيها العالم وأيها الحافظ ونحو ذلك، وما تقولون في كذا وما رأيكم في كذا وشبه ذلك. ولا يسميه في غيبته أيضا باسمه إلا مقرونا بما يشعر بتعظيمه، كقوله قال الشيخ أو الأستاذ كذا أو قال شيخنا ونحو ذلك. وعليه أن يعرف للشيخ حقه ولا ينسى له فضله، وأن يعظم حضرته ويرد غيبته ويغضب لها، فإن عجز عن ذلك قام وفارق ذلك المجلس. انتهى كلامه رحمه الله. وقال أيضا ابن جماعة رحمه الله أن يبالغ في حرمته ويتقرب إلى الله بخدمته، ويعلم أن ذله لشيخه عز، وخضوعه له فخر، وتواضعه له رفعة. ويقال إن الشافعي رحمه الله عوتب على تواضعه للعلماء فقال أهين لهم نفسي فهم يكرمونها، ولن تكرم النفس التي لا تهينها. صدق الشافعي رحمه الله. فإنك إن لم تذق مرارة الصبر في طلب العلم تجرعت ألم الجهل مدة حياتك، ومن تواضع لأهل العلم رفعه الله تعالى. وهذا مصداق لقول النبي صلى الله عليه وسلم من تواضع لله رفعه الله. فعلينا يا رعاكم الله أن نتأدب بهذه الآداب العظيمة النافعة، وأن نعرف لأهل العلم والأشياخ حقهم ومنزلتهم التي أنزلهم الله إياها، حتى ننتفع بعلمهم ما يكون سببا في سعادتنا في الدنيا والآخرة. ولهذا قال ابن جماعة رحمه الله فيما يجب على الطالب، قال أن ينظره بعين الإجلال، فإن ذلك أقرب إلى نفعه به. انتهى كلامه رحمه الله. فمن كانت هذه الآداب هديه وسمته فقد ظافر بخير عظيم، وليبشر بآثارها الطيبة التي تعود عليه بالنفع في الدارين، ومن كان جاهلا بها أو مقصرا فيها فليبادر بالحسنى قبل غلق الباب وطي الكتاب. وقد كان سلفنا الصالح رحمهم الله تعالى يعظمون من يتعلمون منهم تعظيما شديدا، وآثارهم في ذلك شاهدة على آدابهم في مجالس التعليم وعلى توقيرهم لمعلميهم. من ذلك قال الشعبي: أمسك ابن عباس رضي الله عنهما بركاب زيد بن حارث رضي الله عنه فقال: أي زيد، أتمسك لي وأنت ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال ابن عباس: إنا هكذا نصنع بالعلماء. وعن المغيرة قال: كنا نهاب إبراهيم النخعي كما يهاب الأمير. وعن إسحاق الشهيدي قال، وهذا أثر عظيم، قال: كنت أرى يحيى القطان يصلي العصر، يحيى القطان الإمام الحافظ الكبير، قال: يصلي العصر ثم يستند إلى أصل منارة مسجده، يعني يصلي العصر ثم يجلس، فيقف بين يدي علي بن المديني وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وغيرهم، وهؤلاء هم أمة الحديث، يسألونه عن الحديث وهم قيام على أرجلهم، إلى أن تحين صلاة المغرب لا يقول لواحد منهم اجلس، ولا يجلسون هيبة وعظاما، يظلون قياما من بعد صلاة العصر إلى وقت صلاة المغرب لا يجلسون هيبة لهذا الإمام، صبروا على العلم فرفعهم الله تعالى. وقال الربيع بن سليمان صاحب الشافعي: والله ما اشترأت أن أشرب الماء والشافعي ينظر إلي هيبة له. وقال يحيى الموصلي: رأيت مالك بن أنس غير مرة، وكان بأصحابه من العظام له والتوقير له، وإذا رفع أحد صوته صاحوا به، أي أنكروا عليه: لماذا ترفع صوتك؟ قال ابن الخياط يمدح مالك بن أنس رحمه الله: يدع الجواب فلا يراجع هيبة، والسائلون نواكس الأذقان، نور الوقار وعز سلطان التقى، فهو المهيب وليس ذا سلطان. وعجب الذي لا يكاد ينقضي، أنك ترى بعض طلاب العلم في جهل تام عن هذه الآداب، فترى بعضهم يمد رجليه في وجه الشيخ، أو يتحدث في الدرس مع صاحبه، أو تمر عليه الفوائد فلا يكتبها، بل على العكس يرسم ويخطط على الدفتر، أو أن ذهنه خارج الدرس، قد سافر إلى بلاد بعيدة ولا أدري متى سيرجع بعد أن ينتهي الدرس. بالله عليكم، ما حال المعلم الذي قد أتعب نفسه في الدرس لراحة غيره في الدارين، ثم بعد ذلك يرى هذا من الطلاب؟ ألا يحزنه ويؤلمه هذا؟ بلى والله. أما لنا في ملائكة الله تعالى الأسوة الحسنة؟ قال صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد الملائكة يكتبون الأول فالأول، فإذا جلس الإمام طووا الصحف وجاءوا يستمعون الذكر، إذا بدأ الخطيب خطبته تفرغ الملائكة لسماع كلامه ولم ينشغلوا بأي شيء آخر، ولم يكتبوا اسم من جاء إلى المسجد بعد ذلك، بل أقبلوا على الخطيب يستمعون الذكر. ولا شك أن العلم من أعظم الذكر الذي يحبه الله تعالى، هكذا ينبغي لطلاب العلم أن يكونوا. واستمعوا إلى حديث البراء بن عازم رضي الله عنه في وصفه للصحابة رضي الله عنهم وما كانوا عليه من تمام الأدب والإنصات بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال رضي الله عنه: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة، فانتهينا إلى القبر فجلس وجلسنا كأن على رؤوسنا الطير. قال السندي رحمه الله في حاشيته على سنن ابن ماجه: قوله كأن على رؤوسنا الطير أي كنا ساكنين متأدبين في حضرته متواضعين بحيث يكاد يقعد الطير على رؤوسنا، والطير لا يكاد يقعد إلا على شيء لا تحرك له، وكانوا رضي الله تعالى عنهم يراعون أوقاته، فأحيانا يتكلمون عنده ويضحكون، وأحيانا يتأدبون ولا يتحركون، والله أعلم. انتهى كلامه رحمه الله. فليس هذا المعلم الذي بذل لك صفوة فكره ونفيس وقته يستحق منك هذا التعدي، إنما الذي يستحقه منك الأدب والإجلال والاحترام والتوقير. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وإذا أخطأ المعلم في شيء فلينبهه برفق ولطف بحسب المقام، ولا يقول له أخطأت أو ليس الأمر كما تقول، بل يأتي بعبارة لطيفة يدرك بها المعلم خطأه من دون أن يتشوش قلبه، فإن هذا من الحقوق اللازمة وهو أدعى للوصول إلى الصواب، فإن الرد الذي يصحبه سوء الأدب وانزعاج القلب يمنع من تصور الصواب ومن قصده. وكما أن هذا لازم على المتعلم، فعلى المعلم إذا أخطأ أن يرجع إلى الحق، ولا يمنعه قول قاله ثم رأى الحق في خلافه من مراجعة الحق والرجوع إليه، فإن هذا علامة الإنصاف والتواضع للحق، فالواجب اتباع الصواب سواء جاء على يد الصغير أو الكبير. ومن نعمة الله على المعلم أن يجد من تلاميذه من ينبهه على خطئه ويرشده إلى الصواب، ويزول استمراره على جهله، فهذا يحتاج إلى شكر الله، ثم إلى شكر من أجر الله الهدى على يدي متعلما أو غيره. هذا بيان من المصنف رحمه الله في حق آخر من حقوق المعلم على المتعلم، وهو في كيفية التعامل مع خطأ المعلم، وما الذي يجب على الطالب تجاه ذلك الخطأ. وقبل بيان ذلك لا بد من ذكر بعض الأمور. أولا، أن الوقوع في الخطأ أمر ملازم للبشر سواء في حق المعلم أو في حق غيره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. ثانيا، أن حسن الظن في من ظاهره العدالة أمر مطلوب شرعا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. قال الصنعاني رحمه الله تعالى: المراد بقوله صلى الله عليه وسلم إياكم والظن أي سوء الظن به تعالى وبكل من ظاهره العدالة من المسلمين. وعليه فإن الظن في المعلم أنه وقع في هذا الخطأ سهوا لا عمدا وعنادا. بناء على ما تقدم، فإن الواجب على الطالب إذا أخطأ المعلم أن ينبهه برفق ولطف بحسب المقام، ولا يقول له أخطأت أو ليس الأمر كما تقول، كما قال المصنف رحمه الله، وهذا من حقوق الشيخ على الطالب. والترفق والتلطف في الدعوة والنصيحة أمر مطلوب شرعا، ولها تأثير عجيب على قلب المؤمن الصادق. قال الله تعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره عند هذه الآية: ومن الحكمة الدعوة بما يكون قبوله أتم وبالرفق واللين. انتهى كلامه رحمه الله. والرفق أمر يحبه الله تعالى، قال صلى الله عليه وسلم: إن الله رفيق يحب الرفق، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على سواه. والرفق لا يكون في شيء إلا زينه وكمله، ولا ينزع من شيء إلا عيبه ونقصه. قال صلى الله عليه وسلم: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. وإذا كان فرعون المتجبر دعي في بادئ الأمر باللين، كما قال الله تعالى لموسى وهارون عليهما السلام: اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. هذا في حق الكافر، أفلا يكون الكلام اللين مع المعلم أو لا؟ بلى والله. فالأصل في الدعوة والنصيحة الترفق واللين، أما الشدة فهي بحسب حال المدعو، وليس بيان هذه المسألة هاهنا. ثم بيّن المصنف رحمه الله كيفية خطاب الطالب في تصويب هذا الخطأ، فقال: بل يأتي بعبارة لطيفة يدرك بها المعلم خطأه من دون أن يتشوش قلبه، فإن هذا من الحقوق اللازمة. نعم، حفظ الأدب مع المعلم من الحقوق اللازمة، فإن أخطأ لا يستلزم ذلك قلة الأدب، ولا يعني أن يتجاوز الطالب في المعاملة مع الشيخ ويعتدي، والله تعالى يقول: ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. هب أنك مكان الشيخ، كيف تحب أن يعاملك تلميذك إذا أخطأت؟ كذلك تعامل به. فالمعلم له حقوق، من ذلك حسن المعاملة واللطف في العبارة، فيستفسر الطالب عن هذا الخطأ أو يشير إليه بلطف وأدب بحسب الحال. قال المصنف رحمه الله: وهو أدعى للوصول إلى الصواب، فإن الرد الذي يصحبه سوء الأدب وانزعاج القلب يمنع من تصور الصواب ومن قصده، لا شك في ذلك، فإن النفس تأنف من قبول الحق إذا كان مصحوبا بسوء الأدب، وهذا واقع مجرب. والنصيحة المقرونة بحسن الأدب ولطيف العبارة أدعى لقبول الحق والوصول إلى الصواب. قال العلامة السعدي رحمه الله كما في الفتاوى السعدية مقررا ذلك، وكلامه كالتوضيح لما تقدم بيانه في هذه المسألة، قال: وينبغي أيضا للمتعلم أن يلطف بالسؤال ويرفق بمعلمه، ولا يسأله في حالة ضجر أو ملل أو غضب، لئلا يتصور خلاف الحق مع تشوش الذهن، وأقل الحالات أن يقع الجواب ناقصا، وإذا رآه مخطئا في شيء فلا يصرح بالخطأ، بل ينبه بصورة متعلم وسائل، فإنه لا يزال كذلك حتى يتضح له الصواب، لأن كثيرا من الناس إذا صرحت له بخطئه بعد رجوعه وصعب عليه الأمر، إلا من ملك نفسه وخلقها بالأخلاق الجميلة، فإنه لا يبالي إذا رد عليه قوله وصرح له بالخطأ، وهذه الحال من أندر الأحوال، وليس بين العبد وبينها إلا توفيق الله والاجتهاد في رياضة النفس. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. ثم قال المصنف رحمه الله: وكما أن هذا لازم على المتعلم، فعلى المعلم إذا أخطأ أن يرجع إلى الحق، ولا يمنعه قول قاله ثم رأى الحق في خلافه من مراجعة الحق والرجوع إليه، فإن هذا علامة الإنصاف والتواضع للحق، فالواجب اتباع الصواب سواء جاء على يد الصغير أو الكبير. يشير المصنف رحمه الله بهذا الكلام إلى قاعدة عظيمة عند أهل السنة والجماعة، وهي وجوب اتباع الكتاب والسنة والرجوع إليهما وفق فهم السلف الصالح، والتحذير من مخالفة ذلك. والأدلة على هذه القاعدة كثيرة جدا، من ذلك قال الله تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء، وقال سبحانه: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، وقال سبحانه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين وله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقال عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما، كتاب الله وسنتي، ولن يتفرقا حتى يردا علي الحوض. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من رغب عن سنتي فليس مني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بني إسرائيل تفرقت على 72 ملة، وتفرقت أمتي على 73 ملة، كلهم في النار إلا ملة واحدة. قالوا: ومن هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. وقال صلى الله عليه وسلم: إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وكلام الصحابة رضي الله عنهم والتابعين لهم بإحسان في تقرير هذه القاعدة كثير. من ذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم وكل بدعة ضلالة. وقال أيضا: إنا نقتدي ولا نبتدي ونتبع ولا نبتدع ولن نضل ما تمسكنا بالأثر. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: عليكم بالاستقامة والأثر وإياكم والبدع. كل هذه الأدلة والآثار تدل على ماذا؟ تدل على وجوب اتباع الكتاب والسنة والانقياد لهما ظاهرا وباطنا، وعدم الاستقلال بفهمهما عن فهم الصحابة رضي الله عنهم الذين نزل القرآن بين أيديهم وهم أعلم الناس بتأويله وبمراد الله تعالى، وهم الذين أخذوا الحديث من في النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أعلم الناس بمراده صلى الله عليه وسلم. وأن القيام بذلك، أعني التمسك بالكتاب والسنة بفهم السلف الصالح، من تمام الإيمان وعصمة من الضلال وسبب في رحمة الله تعالى وسعادة العبد في الدارين، وأن مخالفة ذلك سبب في الضلال والهلاك، وبراءة الرسول صلى الله عليه وسلم منهم والعذاب الأليم في الدارين. إذا تقرر ما تقدم، فالواجب على المعلم تجاه هذا الخطأ إذا تبين له أن يرجع إلى الحق والصواب، وألا يكابر ولا يعاند ولا يتعصب لقوله أو يعجب بعلمه، فإن هذا قد يكون سببا في هلاكه. لهذا حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الداء، وهو العجب بالعلم ورؤية النفس والغرور بها. قال صلى الله عليه وسلم مبينا أن العجب من الأمور التي تفتك بالقلب وتورد الإنسان المهالك: ثلاث مهلكات: شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه. ولهذا قال الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله في منظومته النافعة الميمية في الآداب العلمية، قال: والعجب فاحذره، إن العجب مشترف أعمال صاحبه في سيله العرمي. فالواجب على المعلم أن يصغي للحق متى علمه، ولا يعجب برأيه ويعاند ويكابر ويترك الحق لأنه جاء ممن هو أصغر منه، فالرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل، فإن هذا علامة الإنصاف والتواضع للحق كما قال المصنف رحمه الله، والتمادي في الباطل علامة فساد القصد والإخلاص. ثم قال المصنف رحمه الله: ومن نعمة الله على المعلم أن يجد من تلاميذه من ينبهه على خطأه ويرشده إلى الصواب ويزول استمراره على جهله، فهذا يحتاج إلى شكر الله ثم إلى شكر من أجر الله الهدى على يديه متعلما أو غيره. من عظيم نعمة الله تعالى على المعلم أن هيأ له من تلاميذه من يبين له هذا الخطأ ويصوبه، فيجب عليه أن يشكر الله تعالى على هذه النعمة، ومن شكر الله أن يرجع إلى الحق والصواب، وأن يشكر ويدعو لمن بصره وعرفه بهذا الخطأ. ومن الصور المشرقة من حياة علمائنا في العصر الحاضر في مسألة الرجوع عن الخطأ ما جاء في ترجمة الإمام العلامة المحدث شامة الشام أبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى، فقد كان معروفا بسرعة رجوعه إلى الحق، ولا شك أن هذا دليل على إخلاصه ونصحه وتواضعه وخضوعه للحق متى علمه. ومن جميل كلامه رحمه الله في هذا المقام قوله: رحم الله عبدا دلني على خطئي وأهدى إلي عيوبي، فإن من السهل علي بإذن الله وتوفيقه أن أتراجع عن خطأ تبين لي وجهه وكتبي التي تطبع لأول مرة وما يجدد منها أكبر شاهد على ذلك. انتهى كلامه رحمه الله. وكان رحمه الله عظيم الشكر والامتنان لمن أبان له شيء من الخطأ، ومن شواهد ذلك قال رحمه الله في مقدمة كتابه العظيم صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال: وختاما لا بد لي من أن أشكر فضيلة الشيخ التويجري على اهتمامه بالكتاب وحرصه على نصح القراء والطلاب ومحاولته الكشف عن أخطاء الكتاب حسب رأيه، وإلا فهو مخطئ في كل ذلك إلا ما سبقت الإشارة إليه من المسائل الأربع، وأرى أن من تمام الشكر أن أعترف بإصابته الحق فيها وأني رجعت إلى رأيه فيها. انتهى كلامه رحمه الله. وهذا أدب عظيم رفيع من هذا الإمام. ولا يخفى عليكم تراجعات الإمام الألباني رحمه الله في الحكم على بعض الأحاديث صحة وضعفا، حيث أفردت هذه التراجعات بالطبع في كتب مستقلة، وهذه التراجعات وهذا التواضع للحق منقبة عظيمة له، وما زادته والله إلا رفعة بين الناس ورسوخا، وهذا مصداق لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تواضع أحد لله إلا رفعه الله، حتى عده أهل العلم أحد الأئمة المجددين في هذا الزمان، فرحمه الله رحمة واسعة. أكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.